إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء وأن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يزيدنا به إقبالا على ربنا جل وعلا. أيها الإخوة، عباد الله، الأيام تمضي والأعمار تنقضي، والإنسان في كل لحظة يقترب من أجله ويسير إلى قبره. كم من الناس من صام معنا بالأمس القريب وهم الآن في قبورهم تحت التراب فرادى. فإدراك رمضان نعمة عظيمة، نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان. كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله تعالى 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان. شهر رمضان كرامة من الله تعالى على عباده، والمتأمل في آيات الصيام الواردة في سورة البقرة يرى شيئا عجيبا في تناسب الآيات. تقرأ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، إلى أن تقرأ قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن تصل إلى قول الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم فجأة يأتي قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم تستمر الآيات في أحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام، إلى آخر الآيات. فتأمل كيف جاءت آية القرب من الله جل وعلا في وسط آيات الصيام. هذه إشارة قرآنية لطيفة من ربنا جل وعلا تشير إلى أن الصيام من أعظم العبادات التي تقرب العبد من ربه جل جلاله، ويكون الله جل وعلا قريبا من عباده. الله تعالى جعل شهر رمضان موسما للقرب والرضوان والمغفرة والعتق من النيران، ويحدث في هذا الشهر شؤون إلهية عظيمة. هل نشعر بما يحدث في الكون من تغير هائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء. تخيل، أبواب السماء مفتحة، السماوات 7، ثم أبواب الجنة مفتحة، يعني أن العالم الأرضي قد اتصل بالملكوت الأعلى. الله تعالى يفتح أبواب دار كرامة لعباده ليقبلوا إليه، ليرحمنا، ليغفر لنا، ليرضى عنا، ليقربنا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة من رمضان، وإن لكل مسلم في كل ليلة دعوة مستجابة، يعني من رمضان. فشهر رمضان شهر عظيم فيه هذه الكرامات والقرب من الله جل وعلا، يهب على قلوب المؤمنين من نسيم القرب من ربهم جل وعلا، يشعر المؤمن المقبل على ربه جل وعلا في هذا الشهر بشعور غريب في قلبه، يشعر بالأنس بالله، محبة الله، والشوق للقائه وخشيته، ما لا يشعر به في سائر الأيام والأعوام وفي سائر الأيام والشهور. والله تعالى قد شرع لنا في هذا الشهر عبادة عظيمة، الصيام. والصيام في حقيقته أيها الإخوة كرامة من الله تعالى على عباده ورحمة بعباده. الله تعالى غني عنا وغني عن جوعنا وعطشنا وعبادتنا، فلماذا يأمرنا بالصيام الذي فيه الجوع والعطش؟ وهو الكريم الرحمن جل وعلا. الله تعالى لا يريد أن يشقينا ولا أن يتعبنا، فلا شك أن في الصيام من الأسرار الإلهية ما يكون فيه صلاح الناس. هذا الصيام مصلحة للناس ورحمة بالناس، ولذلك لا بد أن يتأمل المسلم حقيقة الصيام. من توفيق الله تعالى للعبد أن يبصره بحقيقة العبادة قبل أن يدخل فيها، حتى يؤدي هذه العبادة بإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كم تمر علينا من رمضانات، هل تغيرنا؟ هل تغيرت أعمالنا وعبادتنا وأخلاقنا؟ وما تدري، لعل رمضان في هذا العام يكون آخر رمضان في حياتك، بل والله ما عندنا ضمان أن نعيش إلى رمضان وسيدخل علينا بعد أيام. فعلى العبد الإخوة أن يعرف قدر الصيام وحقيقة الصيام، وأنه أمر عظيم. والله ما استعان عبد على تقوى الله بمثل الصيام. قال أبو أمامة رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. والصيام إذن لا شك أنه يوصل العبد إلى مراتب عالية في العبودية وتحقيق التقوى، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام الإخوة لو تتفكر في حقيقته ترى أن الصيام يربي نفس المؤمن على مراقبة الله جل وعلا، ومراقبة الله تعالى هي حقيقة التقوى، كما قال معاذ بن جبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت. الصائم يستطيع أن يأكل ويشرب في غرفة ولا يرى أحد، ويتظاهر أمام الناس أنه صائم، ولكن لا يفعل هذا مسلم، حتى الصغير ما يفعل هذا. لماذا؟ تقول: الله يراني. لماذا لا نجعل هذه المراقبة في حياتنا كلها، في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا ونظراتنا وخطواتنا؟ هذه حقيقة التقوى، أن تراقب الله تعالى في السر والعلانية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي من معاني هذه الكلمة أن الصوم سر بين العبد وربه، تتربى على الإخلاص والمراقبة لله. لا أحد يعرف أنك صام على الحقيقة إلا الله جل وعلا. فالصيام لله، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تربي نفسك على مراقبة الله وتقواه جل وعلا أينما كنت. ثم إن الصيام الإخوة ثانيا من أعظم ما يعين على التوبة من الذنوب والمعاصي. هذا لمن تفكر في حقيقة ما يفعل وهو يصوم. أنت في صيامك تترك مباحات، تترك شيئا حلالا لك، تترك الطعام والشراب والشهوة الحلال طاعة لله تقربا إلى الله. طيب كيف تترك الحلال ثم تقع في الحرام، سواء كان في صيامك أو بعد أن تفطر؟ تناقض نفسك، تزعم أنك تتقرب إلى الله بترك الحلال ثم توقع نفسك في الحرام، مثل الذي يصلي النافلة ويترك صلاة الفريضة، هل ينفع شيء؟ ما ينفع شيء. فالذي يصوم عن الطعام والشراب ثم ما يصوم عن المحرمات، والله لا وزن لصيام عند الله. الذي يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن الغيبة، لا يصوم لسانه عن السخرية بالناس والغيبة، ولا تصوم عينه عن النظر إلى المحرمات والمسلسلات والتي يتفنن فيها في رمضان، ولا تصوم أذنه عن سماع الأغاني والموسيقى، ولا تصوم رجله عن المشي إلى أماكن المعصية، ويترك الصلاة ولا يحافظ عليها في الجماعة، ويفعل المحرمات فقط، يغير مواعيد الطعام والشراب في رمضان، هذا صيامه لا وزن له عند الله. ليس هذا تأليا على الله، وإنما هذا هو الذي يليق بعظمة الله. كيف تصوم صيام عن الطعام والشراب فقط؟ تظن أن الله يريد هذا منك؟ الله غني عن هذا. والله الإخوة، الذي يصوم هذا الصيام ما قدر الله حق قدره. صم صياما يليق بعظمة الله، صم صياما يحبه الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله ما يريد منك أن تدع الطعام والشراب ثم تفعل المحرمات، لا تدع قول الزور وشهادة الزور والكذب والعمل به والجهل. والجهل هذه الكلمة يدخل فيها الأخلاق الفاسدة والصياح والسفاهة، ويدخل فيها كل معصية، لأن كل من عصى الله فهو جاهل بعظمة الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم. هذا حديث مخيف جدا، لأن رب في اللغة العربية تدل على التكثير، رب يعني كثير من الصائمين حظه من صيامه الجوع والعطش. لأنه ما غير نفسه، ما تاب إلى الله تعالى في رمضان، حظه من صيامه الجوع والعطش. أين الحسنات؟ ذهبت مع المعاصي والسيئات. ثم ثالثا الإخوة، الصيام يربي قلب المؤمن على محبة الله جل وعلا. تفكر في صيامك، أنت تترك محبوبات لنفسك، تترك طعاما لذيذا وماء باردا وشهوة محببة للنفوس، لماذا تتركها؟ الإنسان يخو من طبيعته أنه لا يترك شيئا يحبه إلا لأجل محبوب أعظم. فأنت في صيامك تترك هذه المحبوبات لأن محبة الله تعالى في قلبك أعظم. ولذلك الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، الصيام له. تتركها لأجل الله، محبة لله. والله الإخوة، الإنسان يشعر بلذة في قلبه إذا استشعر هذا المعنى، أني أنا أترك هذه المباحات وهذه المحبوبات لنفسي. ربما تنازعك نفسك إلى هذه الشهوات، تقول: أتركها لأجل الله، أقدم محبة الله، أقدم مراد الله على هوى نفسي وشهوة نفسي. والله تشعر بلذة في صيامك، ما ألذ أن تجوع وأن تعطش وأن تتعب لأجل محبوبك. إذا طلب منك صديق قريب تحبه حبا شديدا، إذا طلب منك حاجة وهذه الحاجة فيها تعب، تشعر أنك تؤدي لو هذه الحاجة وأنت سعيد. لماذا؟ لأنك تؤديها لشخص تحبه، تتمتع بخدمته. ولذلك ذاق الصحابة رضي الله عنهم حلاوة هذه المحبة في الصيام. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، جاء هذا عن غيره، قال رضي الله عنه: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. قال: ظمأ الهواجر، الهاجرة يعني عند الظهيرة، لما يعطش الإنسان في حر الظهيرة يقول يتلذذ بهذا في الدنيا. لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا: ظمأ الهواجر، وقيام الليل، ومجالسة الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في صيامه، يعني يصوم اليومين والثلاثة بلا فطور ولا سحور، وهذا استحبابه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة رضي الله عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. فقال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. لما يتقرب إلى الله بمناجاته وتلاوة كلامه يشعر بلذة في عبودية لله ومحبة لله تغني عن الطعام والشراب. ثم الإخوة، أيضا الصيام يربي المسلم على الإحسان إلى الناس. فالإنسان لما يذوق ألم الجوع والعطش يتذكر إخوانه من الفقراء والمساكين، فيرق قلبه ويجود بالخير في رمضان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإحسان في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. كذلك الصيام الإخوة يربي المسلم على الصبر لله، وإذا تربى المسلم على الصبر فقد فتح له كل خير، لأن الصبر هو جماع الخير. اجتمعت أنواع الصبر الثلاثة في الصيام: الصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، لأن هذا هو الصيام الحقيقي، ثم هو صبر على قدر الله، لأن ما يصيبك من ألم الجوع والعطش هذا من قدر الله. والله تعالى يقول في الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول الله تعالى في الصيام في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب، لأنه من أعظم أنواع الصبر لله جل وعلا. والصبر الإخوة هو أصل العبادات والأخلاق الحسنة. ما تستطيع أن تحافظ على صلاة الفجر في المسجد إلا إذا صبرت نفسك، فاعبده واصطبر لعبادته. ما تستطيع أن تقوم الليل إلا إذا صبرت نفسك، ما تستطيع أن تكثر من صيام النوافل إلا إذا صبرت نفسك. وهكذا لو تتأمل في الأخلاق الحسنة كلها ترجع إلى الصبر. العفة صبر عن الحرام، القناعة صبر على الرزق اليسير، الزهد صبر عن فضول المباحات، الشجاعة صبر في ميادين الجهاد، الكرم صبر على بذل المال، الحلم وكظم الغيظ، والعفو عن الناس والإحسان إليهم إلى من يسيء، هذا كله مرجعه إلى الصبر، كما قال الله تعالى: ادفع بالتي أحسن. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالصيام يربي نفسك على الصبر، على الأخلاق الحسنة، من ذلك الصيام الحقيقة مدرسة للأخلاق الحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني ستر من النار، ستر من الشهوات، أنك تترك الشهوات في صيامك. ثم قال: فإن سابك أحد فقل إني صائم إني صائم، ترد السيئة بالحسنة، تخلق بالأخلاق الحسنة، بكظم الغيظ، بالعفو، بالوقار، بالسكينة. لابد أن يرى على الصائم أثر هذه العبادة من الخشوع والإخبات لله والذل لله والتواضع مع عباد الله. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الحرام، ودع أذى الخادم والجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. والصائم يشعر في صيامه أيها الإخوة به التذلل لله والخضوع لله. حالك في صيامك كحال العبد الفقير مع سيده. الله تعالى أمرك بأن تمتنع عن الطعام والشراب من أذان الفجر، تسمع وتطيع لله، وتمتثل أمر الله إلى أذان المغرب، وأنت على مائدة الإفطار ما تستطيع أن تدخل اللقمة في فمك إلا بإذن مولاك وسيدك. كالعبد الفقير المسكين، تريد أن تأكل لكن ما تستطيع أن تأكل إلا إذا أذن لك سيدك ومولاك. فيؤذن المغرب، يأذن لك سيدك بأن تأكل وتفطر فتأكل، تشعر بالتذلل لله، الخضوع لله، لأمر الله. وهكذا الإخوة، الصيام يربي المسلم على الزهد في الدنيا، لأنك تبتعد عن طعام وشراب والشهوة المباحة من شهوة النساء، كأنك طلقت الدنيا، ما تريد شيء من الدنيا. إذا كان أصل عيشك على الطعام والشراب تتركه لله، فماذا يبقى بعد ذلك؟ ما تريد شيئا منها، تتشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فيصفو قلبك لله، تنقبض نفسك عن الشهوات والتوغل في المباحات. ولذلك تصوم في الحقيقة الدنيا كلها، يكون حالك في الدنيا حال الصائم الذي يبتعد عن الشهوات وعن كل ما لا يعنيه، عن كل ما لا ينفع عند الله، كما قال بعض السلف: صم الدنيا واجعل فطرك عند الموت، كما قال الله جل وعلا لأهل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هناك الفطر الحقيقي والسعادة الحقيقية. فتزهد في الدنيا وتبتعد عن كل ما لا يعنيك ولا ينفعك عند الله، وتقبل على طاعة الله وذكر الله وتلاوة القرآن. فتأمل كيف أن الصيام يربي نفس المسلم على هذه المعاني العظيمة في تحقيق تقوى الله جل وعلا. حقا تعلم أن الصيام كرامة من الله ورحمة من الله على عباده، نحن الذين نحتاج إلى هذه العبادة لعلكم تتقون، تكتسب المراقبة لله والمحبة لله والتوبة لله والزهد والصبر والأخلاق الحسنة. ماذا تريد؟ ولذلك الصائم حقا يكون قريبا من الله ويحبه الله ويكرمه الله غاية الإكرام. يعني تفكر كيف أن الصائم إذا قام يتسحر يستعد لهذه العبادة، أتدرون ماذا يفعل الله تعالى به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا على الذي يتهيأ فقط للعبادة للصيام، يصلي عليه الله، يعني يثني عليه في الملأ الأعلى. ما ظنك إذا جاع وعطش لله؟ أتذكر في الصيام قصة ذلك الأنصاري الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وما كان عندهم شيء من الطعام إلا طعام الصبية، فزوجته نومت الصبية وجعلت الطعام للضيف وأطفأت السراج وجعل كأنهما يأكلان معه حتى شبع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله تعالى لهما؟ قال للرجل، قال لقد عجب الله، في رواية لقد ضحك الله من صنيعكما تلك الليلة. لماذا؟ لأنه آثر الله وآثر ضيف رسول الله على نفسه ليلة واحدة. فما ظنك بما يفعل الله تعالى بالصائم الذي يؤثر ربه جل وعلا على شهوات نفسه شهرا كاملا؟ ما ظنك بما يفعل الله تعالى به؟ قل ما تشاء من أن الله تعالى يفرح بعباده الصائمين ويقربهم إليه ويحبهم ويكرمهم ويثني عليهم. كم لك من الكرامة عند الله تعالى وأنت لا تشعر؟ كم لك من الدرجات العالية عند الله؟ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى في المنام رجلين كانا يجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما استشهد والآخر تأخر بعده بعام مات على فراشه، فرأى الرجلين وإذا بالمؤخر يدخل الجنة قبل الشهيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ قال فلما بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر، بركة الصيام، بركة شهر رمضان. فالصائم الإخوة له قدر عظيم عند الله، فاعرف قدر هذه الصيام، قدر هذه العبادة وقدر هذا الصيام عند الله. وما أجمل اجتماع القرآن مع الصيام في شهر رمضان. تأمل الصائم يترك الشهوات لله، يترك الطعام والشراب والشهوات، فيصفو قلبه، يقبل على ربه، فيكون القلب مهيئا للقرآن الكريم، لأنك أزلت العوائق والعلائق في القلب، فأصبح القلب مهيئا لكلام الله، لهذا النور، كما قال عثمان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. أنت بالصيام تطهر قلبك من الشهوات من المباحات، ترتقي إلى أعلى الدرجات في الإيمان. تأمل كيف كان شهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فأعظم ما يعمله المسلم في شهر رمضان أن يقبل على تلاوة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول الصيام منعته، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. ما أجمل أن تتدبر القرآن وترطب لسانك بالقرآن في شهر الصيام، تقبل على كلام الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، بل كان يدارس جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن، كان يعرض القرآن على جبريل في كل رمضان عرضه، وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين. هذا بهذا يعني بالإضافة إلى تلاوته للقرآن في صلاته في قيام الليل، كان يقرأ في الركعة الواحدة البقرة والنساء والعمران. النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة في ليلة 23 إلى ثلث الليل، وفي ليلة 25 إلى نصف الليل، وفي ليلة 27 قام بهم إلى قبيل الفجر، حتى قال الراوي حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور. تخيل من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر صلاة لله وتلاوة للقرآن. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحزبون القرآن إلى 7 أحزاب هذا في السنة، يعني في أيام السنة يقرؤون القرآن في الأسبوع مرة. فما ظنك في شهر رمضان؟ كان بعض السلف يقرأ القرآن في كل 3 أيام في رمضان، وإذا دخلت العشر يقرأ القرآن في كل يوم. بل ذكر ابن رجب رحمه الله أن التابعين في زمانهم كان القارئ إذا صلى في صلاة التراويح أو القيام بسورة البقرة قرأها في 8 ركعات يرون أنه قد قصر في الصلاة. إذا صلى بسورة البقرة كاملة في 8 ركعات يرون أنه قد قصر في صلاته. عمر رضي الله عنه في خلافته لما أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يصلي بالناس، كان الإمام أبي أو تميم كان يقرأ بالمئين في الركعة الواحدة، يعني بمئات الآيات في الركعة الواحدة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا قبيل الفجر. هكذا كان قيام السلف. الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، هذه غير ختمة الصلاة. تقول كيف؟ أين الوقت؟ الله تعالى يبارك في وقت من يقبل عليه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الله تعالى يبارك، أصدق مع الله. ثم الإخوة، لا شك أن كثرة التلاوة مطلوبة، لكن العبرة في تلاوة القرآن أن تقبل على تدبر القرآن. حتى لو قلت تلاوتك لكن تقرأ تتدبر وتعرض القرآن على نفسك، هل هذه الصفات تنعكس علي؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هل أنا أتصف بهذه الصفات أو لا؟ تحاسب نفسك. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كان إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، إذا مر بآية فيها سؤال سأل الله، إذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ بالله، يحرك قلبه مع القرآن. فهذا الشهر الإخوة فرصة عظيمة للإقبال على القرآن، لأن نصلح حالنا مع القرآن. يسأل الواحد منا الآن نفسه، منذ متى ما ختم القرآن؟ كان بعضنا من رمضان الماضي وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فرصة لأن تجدد حالك وتصلح حالك مع القرآن الكريم في شهر القرآن في شهر رمضان. ثم الإخوة في هذا الشهر ليلة عظيمة تأمل إلى كرامة الله للصائمين، جعل هذه الليلة في آخر الشهر في 10 الأواخر من رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في كل وتر، يعني من 10 الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في 10 الأواخر يجتهد اجتهادا شديدا. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر يشد المئزر ويعتزل النساء ويحيي ليله ويوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. ليلة كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، سبحان الله، يعني شرف هذه الليلة سره راجع إلى إنزال القرآن، رجع الأمر كله للقرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر. 1000 شهر يعني كم؟ يعني 83 سنة وبضعة أشهر. الله أكبر، ليلة واحدة ب83 سنة وبضعة أشهر، كرامة من الله تعالى. حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم خيرها إلا محروم. والعبرة الإخوة الصدق مع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. ما الفائدة تقوم الليل في الصلاة وتخضع لله بالركوع والسجود وأنت في قلبك إصرار على معصية الله؟ أي قيام هذا وأي توبة هذه؟ ولذلك لما سئل الضحاك رحمه الله عن الحائض والمسافر والمريض هل لهم نصيب من ليلة القدر، قال كل من تقبل الله عمله فله نصيب منها. لماذا؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فالعبرة بتحقيق تقوى الله، يكون في قلبك تقوى وصدق مع الله، وأنك تريد أن تقوم لله خشية لله وتعظيما لله وشوقا للقاء الله، هذا الذي يدفعك ويقيمك من النوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كيف تفوت هذه الليلة بالقيل والقال والنظر إلى ما حرم الله أو الخروج إلى الأسواق أو بنومه؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى يضمن أن يقوم هذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح جبريل فيها بإذن ربه من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ما أجمل أن تعتكف هذه الأيام، حتى لو اعتكفت الليالي مثلا، حتى تحفظ وقتك في هذه الليالي المباركة. فالإخوة كما ترون الرحمات والكرامات كثيرة وعظيمة في هذا الشهر الجليل، فهذا يدعونا الإخوة إلى أن نهيئ أنفسنا لهذا الشهر. في الحقيقة ينبغي أن تكون التهيئة طيلة العام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن يفوز بنصيبه من ليلة القدر فليقم ليالي السنة، يجهز نفسه في السنة كلها يقوم الليل حتى إذا جاءت ليلة القدر يكون على أكمل استعداد، فليقم ليالي السنة. نحن ماذا فعلنا بالسنة؟ على الأقل الآن، على الأقل قبل رمضان تتوب توبة نصوحة لله جل وعلا، تعاهد نفسك على أن تغير نفسك. كل واحد فينا عنده خطأ، كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. تعاهد نفسك على ترك المحرمات، ترك المعاصي، حتى تصيبك هذه النفحات وهذه الرحمات في شهر رمضان، حتى تنتفع حقا من شهر رمضان وتكون لك الكرامة العالية عند الله في هذا الشهر. والله الإخوة والله كرامات عظيمة وعظيمة، حتى هذه الرائحة المستكرة التي تكون في فم الصائم كيف تكون عند الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، إن الله أتم لي هذه العبادة وأن صمت هذا اليوم بتوفيق الله، وإذا لقي ربه فرح بصومه، حتى جعل الله تعالى الصائمين بابا خاصا في الجنة، باب الريان كرامة لهم. الذي يصوم رمضان بإحسان ثم يكثر من الصيام في العام، تأمل كيف تفرح بصومك إذا لقيت الله جل وعلا. فالكرامات عظيمة والرحمات جليلة، فما علينا الإخوة إلا أن نقبل على ربنا إقبالا صادقا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على إحسان الصيام والقيام وتلاوة القرآن، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وسبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر الكريم شهر رمضان لما تسأله عن عائشة رضي الله عنها عن دعاء تقوله في ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مهما قمت وصمت فالخلل يقع، ومهما صمت وقمت وعبدت الله فلن توفي حقه جل وعلا، لأن الله عظيم لا نحصي ثناء عليه جل جلاله، كماله لا نهاية له. ف
فما لك إلا أن تعترف بعفوك، ما لنا إلا رحمة الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، نسأل الله أن يرضى عنا وأن يعفو عنا، نسأل الله تعالى أن يكرمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.